بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. وقفنا فيما سبق في سورة نوح عليه السلام عند قوله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة الآيات. تكلمنا في أول هذه الكلام على أول هذه السورة أن الناس كانوا قبل بعثة نوح عليه السلام كانوا على التوحيد، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس على التوحيد من لدن آدم إلى نوح عليه السلام، وكانت عشرة قرون كانوا كلهم على التوحيد، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. فلما بعث الله نوحا عليه السلام بعد أن حصل الشرك في قومه، حصل فيهم الشرك وعبادة غير الله جل وعلا، ولما وسبب حصول هذا الشرك أنه لما مات فيهم رجال صالحون قاموا ونصبوا لهم صورا ليتذكروهم في وقت عبادتهم، كما سيأتي بيانه هنا. فلما يئس نوح عليه السلام من دعوتهم بعد أن دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله ودعاهم إلى الإيمان، ومكث فيهم مدة طويلة يدعوهم إلى الإيمان بالله، قال الله تعالى عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا إيش؟ نعم. فهكذا لما بقي فيهم هذه المدة الطويلة ولم يستجيبوا رغبهم أيضا، قال الله عنه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بدأ يرغبهم في الدعوة ويذكرهم بالنعم، فأصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد وعبادة الأصنام. فلما يئس نوح عليه السلام من قبول دعوته لهم منهم ومن الإيمان بالله تعالى وتوحيده، شكى إلى ربه هذا الطغيان وهذا العناد. قال نوح رب إنهم عصوني، أي عصوني في ما دعوتهم إليه من الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان والأصنام. ثم أيضا لما عصوا نوحا عليه السلام ضموا إلى هذا العصيان أنهم اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا أصحاب الأموال وأصحاب الجاه والثراء والأولاد وتركوا عبادة الله جل وعلا، فلم يزدهم ذلك إلا خسارا على خسار. وربما سائل يقول: كيف يكون المال والولد خسارا؟ الله تعالى قد قال عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وقال تعالى عن المشركين وما في آية أخرى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الآية. فالمال قد يتحول إلى خسار لدى صاحبه وإلى نقمة وبلاء إذا قام الإنسان في توظيف هذا المال واستخدامه واستعماله في المعاصي والسيئات وفيما يغضب الله جل وعلا، فحينئذ يكون ماله وبالاً عليه وخسراناً. وهذا إذا حصل من الإنسان تكبر وعناد بسبب ماله وثرائه وتجارته، سيكون في دائرة الطغيان والتكبر، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهؤلاء آثروا اتباع أهل الأموال والثراء فلم يزدهم ذلك إلا خسارا على خسار. ثم وصفهم الله تعالى بموقف العناد فقال: ومكروا مكرا كبارا. تمردوا على نوح عليه السلام ومكروا عليه، وما هو نوع مكرانهم؟ أنهم صرفوا الناس عنه ووصموه بالاستهزاء والسخرية. ولهذا قال الله تعالى عنهم في آية أخرى أنهم يسخرون منه حينما يمرون عليه، وأنهم وصفوه بأنه يتبع الأراذل، وما نراك إلا اتبعك إيش؟ الأرذلون. فهو يقول الأرذلون هم الذين اتبعوه، فأرادوا صرف الناس عنه بهذه الأوصاف وهذا المكر العظيم، بل وآذوه في دعوته، مع أنه مكث فيهم مدة طويلة يدعوهم 50 عاما كما قال الله تعالى عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 50 عاما. هذه المدة الطويلة كان عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، ولكنهم مكروا هذا المكر الكبار. وقال: مكروا مكرا كبارا، ولم يقل مكروا مكرا كبارا، وصفه بوصف فيه مبالغة، قال كبارا. ويقال أيضا على هذا: فلان حسان وفلان حسان، فحسان أبلغ. فإذا قال مكروا مكرا كبارا بمعنى أنهم بلغوا الغاية النهاية في المكر وفي الأذية لنوح عليه السلام، لأنهم أطاعوا كبراءهم وسادتهم ورؤساءهم في هذا ولم يستجيبوا. ولهذا قال الله تعالى عن الكافرين في آية أخرى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذن سيكون الاعتراف الحقيقي يوم القيامة حينما يدخل الكفار النار. قال الله تعالى: ومكروا مكرا كبارا. ثم أوحى بعضهم إلى بعض وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وصف الآلهة على وجه العموم، قال لا تذرن آلهتكم، ومعنى لا تذرن أي لا تتركوا آلهتكم. قالوا للناس: لا تتركوا هذه الآلهة، بل اعبدوا هذه الآلهة، ولا تلتفتوا إلى نوح عليه السلام ماذا يقول لكم. لا تذرن لا تتركوا آلهتكم، وهنا جمع الآلهة، ثم بعد ذلك فصل فقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونسرا. ففصل بعد أن أجمل، وهذا ما يسمى بعطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، وهذا يرد في القرآن الكريم كما قال الله تعالى عن جبريل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل من الملائكة، ولكنه أفردهم بالذكر لاهتمامهم. وقد يأتي أيضا عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكلمة وتؤمنون بالله عام، عطفها على الخاص وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما وجه ذكر هذه الآلهة على وجه التحديد؟ قالوا: لأنها هي المشتهرة في وقت نوح عليه السلام، هذه هي المشتهرة من الأصنام، ولذلك خصها بالذكر. وقد جاء عن ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه قال: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا، يعني هلك هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، انصبوا إليهم مناصب يجلسون عندها فيتعبدون، فلما ماتوا جاء من بعدهم فعبدوا هذه الأماكن من دون الله جل وعلا. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه هي أسماء الأصنام التي كانت مشتهرة. وقد ذكر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أن هذا الأمر صار أي عبادة الأوثان صار إلى من قوم نوح إلى العرب وصل إلى العرب. وأول من أوصل هذا من إلى العرب هو عمرو بن لحي، هو الذي بدأ ونشر الأصنام في جزيرة العرب. وكانت هذه الأسماء من هذه الأصنام للرجال الصالحين، كانت كل بعض قبائل العرب سموا أصنامهم وأوثانهم بهذه الأسماء. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا، أي أضلت هذه الأصنام كل من عبدها، أضلوهم عن طريق الحق، أضلوهم عن التوحيد، عن إخلاص العبادة لله تعالى. فكم هي الأصنام منذ ذلك الزمن، منذ عهد نوح عليه السلام وإلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا، كم أضلت هذه الأوثان وهذه الأصنام أهلها الذين عبدوها من دون الله تعالى. لأن هذه الأصنام عبادتها لا تزيد الإنسان إلا خسارة وضلال وظلم وبعد عن الله تعالى. ولهذا قال الخليل عليه السلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله أضلت كثيرا من الناس، أضلتهم عن عبادة الله تعالى فوقعوا في ذلك في الخسران. قال وقد أضلوا كثيرا. ثم لما يئس منهم نوح عليه السلام أوحى الله إليه أن هؤلاء لن يؤمنوا فادعوا عليهم، فدعا عليهم نوح عليه السلام وقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لأن الله تعالى قد قال في آية أخرى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. فلما أوحى الله تعالى إليه ذلك دعا عليهم وقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومعنى الظالمين هنا الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله، لأن الشرك هو ظلم، الشرك هو ظلم. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء وقعوا في الظلم وظلموا أنفسهم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، هذا دعاء من نوح عليه السلام على أولئك الذين أصروا على كفرهم وعنادهم وشركهم. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ومعنى ضلالا هنا إلا هلاكا، إلا عذابا، إلا فتنة في أموالهم وفي أولادهم. والله تعالى قال إن المجرمين في ضلال وسعر، فهؤلاء كانت نهايتهم إلى الضلال حينما دعا عليهم نوح عليه السلام، كما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه حين يئس من قبول دعوتهم. قال الله تعالى عنه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا نوح عليه السلام ودعا موسى عليه السلام على هؤلاء المعاندين الكافرين، فكل منهم أغرقه الله تعالى بالماء. فرعون أغرق في اليم، وهؤلاء قوم نوح أغرقوا بالطوفان. هذه الآيات الكريمة فيها فوائد وفيها دلالات، وهو أن نوح عليه السلام توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء وبالشكاية إلى ربه حينما لم يقبل قومه منه الدعوة، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لما أعرض المشركون عن القرآن الكريم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأيضا من فوائد هذه الآية بيّنت أن اتباع أهل الباطل يؤدي بالإنسان إلى الخسارة والهلاك. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن الاغترار بالمال وزينة الدنيا وكثرة الأولاد قد تصرف الإنسان عن عبادة الله تعالى. ودلت الآية أيضا على أنه لا يجوز نصب الأوثان أو الأصنام أمام القبور، ولا يصح أيضا الدعاء عندها، لأن هؤلاء قوم نوح فعلوا ذلك، فجاء من بعدهم وسلك هذا السبيل فأشركوا بالله تعالى. ومن دلائل هذه الآية أن أهل الضلال هم الكثرة، أهل الضلال في على وجه الأرض هم الكثير، وأما أهل الحق فهم القليل. قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا، وقال تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال في قصة نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل، يعني عندما دعا قومه آمن القليل وضل الكثير. وما آمن معه إلا قليل، وهنا قال: وقد أضلوا كثيرا. ومن دلائل هذه الآية وفوائدها الدعاء على وجه العموم على الكافرين والظالمين، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهج الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يحيينا على كلمة التوحيد، ويميتنا عليها، ويصرفنا عن الشرك وسائله وأسبابه، وأن يجعلنا من أهل طاعته وتوحيده، وأن يجعلنا من أهل الفلاح والرشاد، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد، ويجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.